بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى الشرط الثاني من شرائط المتعاقدين، وهو قصد مدلول العقد جدا. يشترط في المعاملة في البيع قصد مدلول العقد جدا، وهذا ينحل إلى ثلاثة قصود لا بد أن تتوفر لكي يتحقق هذا الشرط. القصد الأول أن يقصد المتكلم اللفظ الذي له المدلول حتى يتحقق قصد مدلول العقد، لا بد أن يقصد اللفظ الذي هو ذو مدلول العقد. فمثلا البيع يتحقق بالإتيان بلفظ البيع أو سائر الألفاظ المبرزة لمعنى البيع عرفا. فلو فرضنا أن الشخص في نفسه أراد البيع تمليك عين بعوض فغلط واشتبه فقال أنكحت، أو قال ضاربت، أو قال آجرت، فأتى باللفظ اشتباها، أو العكس بالعكس، أو فرض أنه في نفسه أراد الإجارة أو المزارعة أو الزواج فقال بعت، فلم يقصد اللفظ أصلا وإنما أتى به غلطا، فهنا قطعا لا يتحقق القصد لمدلول العقد جدا. إذن القصد الأول لا بد من القصد إلى اللفظ، فلو أتى باللفظ غلطا فلا يتحقق القصد المعاملي الإنشائي. فلو قال النائم بعت، أو قال الذي أخطأ قال بعت، هل يتحقق البيع؟ لا يتحقق البيع العقلائي. إذن البيع العقلائي متقوم بأن المنشأ البائع يأتي بلفظ البيع قاصدا لللفظ. أما إذا هو مقاصد لللفظ أو أصلا إنما نطق بالبيع غلطا فلا يتحقق مدلول العقد، لا يتحقق البيع العقلاء. واضح إن شاء الله؟ إذن القصد الأول غرضنا منه إخراج الإتيان بلفظ البيع عن غلط وعن اشتباه، قال بعت غلط وما يريد البيع، فلا يقال عند العقلاء تحقق البيع الإنشائي بين الطرفين ولكنه فاسد، أصلا البيع ما تحقق. هذا هو القصد الأول. القصد الثاني أن المتكلم أتى باللفظ قاصدا فتحقق الأول، ولكنه لم يقصد مدلول العقد. ركز معي، ما قصد مدلول العقد، وإن قصد اللفظ فأتى البائع بلفظ بعت وكان قاصدا لبعت، ولكنه لم يقصد مدلول العقد وهو التمليك الإنشائي للعين بالعوض. ما معنى البيع في أول كتاب البيع؟ إنشاء تمليك عين بعوض، التمليك الإنشائي للعين بالعوض. وهذا لا يتحقق في موردين، نجيك موردين ما يتحقق القاصد لمدلول العقد. موردين، المورد الأول أنه عندما قال بعت قصد البيع الخبري ولم يقصد البيع الإنشائي، فأراد من بعته الإخبار عن حصول البيع وصدور فعل البيع منه في الزمان السابق، فهنا ما تحقق مدلول عقد البيع، لأن مدلول عقد البيع التمليك الإنشائي مو التمليك الخبري. هذا مورد أول رحمك الله. فلو أتى ببعت ويقصد الإخبار ما تحقق مدلول العقد وهو البيع، لأن مدلوله تمليك إنشائي للعين بالعوض. الثاني يا شيخنا، قصد الإنشاء وليس في مقام الإخبار، ولكن عندما قال بعت أراد إنشاء غير البيع كالصلح كتمليك المنفعة بالعوض، أراد القرض، أراد من ذلك الهبة المعوضة، فقال بعتك الدار ويقصد ببعت التمليك في باب الهبة لا في باب البيع، فما تحقق مدلول عقد البيع أصلا وإن كان قاصدا للنفط. ملتفتي شيخنا الشيخ يوسف، هذا قصد الدوم. القصد السفوم، هذا الشخص قصد اللفظ وقصد مدلول العقد ولكنه لم يقصد مدلول العقد جدا، ما قصد إنما أتى به هزلا فأنشأ تمليك العين بالعوض هازلا، لا أنه يريد جدا تمليك العين بالعوض. فهنا وإن تحقق القصد إلى اللفظ وإن قصد مدلول العقد ولكن قصده لمدلول العقد على مستوى الإرادة الاستعمالية لا على مستوى الإرادة الجدية، فهذا لا يحقق البيع الإنشائي عند المرتكز العقلائي. فالعقلاء الذي لأجل السخرية، لأجل بيان مثلا التعجيز، بل يريد أن يعجز، يريد أن يهدد، يريد أن يغيظ الطرف الآخر، بعتك الكنزة، هو ما يريد يبيع جدا إنما يهزل ويريد أن يدخل الغيظ واضح على الطرف الآخر حتى يتحسر، يقول أنت مو مؤهل أنك تشتري منك الكنز، بعتك الكنزة بملايين الدولارات ومسكين فقير ولم يقصد البيع شنو جدا. فهنا ما يقول العقلاء تحقق البيع العقلاء، إذن البيع العقلائي يتحدث إلى كم قصد؟ ثلاثة قصد: أن يقصد اللفظ، أن يقصد المدلول يعني المعنى الاستعمالي، وأن يقصد المعنى الاستعمالي جدا. إذن لابد أن يقصد اللفظ ولا بد أن يقصد المعنى الاستعمالي لللفظ، ولا بد أن يكون هذا المعنى الاستعمالي لللفظ جدا. والمصنف ذكر القصد الثالث في التفريعات ولم يذكره في صدر عبارته، فكان الأولى أن يقول: ومن جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد جدا، يقيد بجدا لأنه سيأتي منه بعد ذلك، بل إخراج القصد لمدلول العقد الذي ليس بجدي كالهزلي والسخرية. واضح إن شاء الله. خل نقرأ الآن، والمصنف أشار في التداخل، هناك تداخل، سنقرأ العبارة ونبين. إذا قصد اللفظ، قصد المراد الاستعمالي، قصد المراد الجدي. خل نقرأ العبارة. وهذا قل لك كله مقوم لحقيقة العقل، هذه مو شروط بالمعنى الدقيق، هي أذكرنا في الدرس السابق، هذا مقوم لحقيقة العقل العقلائي، مو أنه شرط زائد على العقد العقلائي. أصلا العقد عند العقلاء، البيع عند العقلاء لا ينعقد إلا بالشروط الثلاثة، إلا بالقصود الثلاثة، ما لم تتحقق القصود الثلاثة ما تحقق العقد العقلائي. فهذا الشرط إطلاقه عليه من باب التوسع في معنى الشروط لما يشمل المقوم، وإلا بالدقة مو شرط، هذا هي حقيقة شنو؟ حقيقة البيع متقومة بذلك، والشرط أمر زائد على الحقيقة، فإطلاق الشروط عليها من باب المسامحة في التعبير. حتى القصد الثالث، لأن العقلاء يقولون العقود تابعة للقصود، ما لم يقصد ماكو عقد، إذا التفتوا أن هذا يهزل، ما يكون تحقق البيع الإنشائي بين طرفين ولكنه بيع فاسد، ما لم يقصد جدا إلى مدلول العقد، أصلا ما تحقق البيع الإنشائي عند العقلاء، فلان تحقق منه التمليك وفلان حصل منه التملك. واشتراط القصد بهذا المعنى في صحة العقد بل في تحقق مفهومه، شفته؟ يعني هذا مقوم، مو شرط في الصحة، شرط قوام، مو شرط صحة، القوام يتحقق بس هو شرط في الصحة، بخلاف شرطية البلوغ، شرطية البلوغ شرط صحة خارج، مو شرط مقوم، يعني مو دخيل في القوام، بل في تحقق مفهومه مما لا خلاف فيه ولا إشكال. ماذا يتفرع؟ يتفرع عدة أمور، فلا يقع من دون قصد إلى اللفظ، هذا القصد الأول، القصد إلى اللفظ، ما قاصد بعته قال بعته غلطا، هو أصلا جاب بعته غلط، هو يريد يقول آجرته قال بعته، يريد يقول صالحته قال بعته، يريد يقرض يقول بعته، بل فلا يقع من دون قصد إلى اللفظ كما في الغالط أو إلى المعنى. شو المعنى يعني إلى المعنى؟ من دون قصد إلى المعنى، أي قصد إلى المعنى، يا معنى مقاصد، مقاصد المعنى الاستعمالي أو مقاصد المعنى الجدي، يقول أنا أقصد هنا مقاصد المعنى الاستعمالي، شو عبارته؟ أو عدم قصد إلى المعنى بمعنى، لا بمعنى عدم، هذه إشارة للإرادة الجدية، هو هنا يقدم الإرادة الجدية على الإرادة الاستعمالية، سيأتي بعدين البحث عن الإرادة، مو مرتب البحث، كان الأولى المفروض أن يبحث عن الإرادة الاستعمالية أولا ثم يبحث عن الإرادة الجدية، بس هنا قدم الإرادة الجدية على الإرادة الاستعمالية. ما هو معنى قولكم؟ نعم، من دون قصد إلى المعنى، لا بمعنى عدم استعمال اللفظ فيه، يعني المراد الاستعمالي محفوظ، بل بمعنى عدم تعلق إرادته، يعني الإرادة الجدية، وإن أوجد مدلوله بالإنشاء، يعني مدلوله تحقق بالإنشاء والمراد الاستعمالي موجود، لكن ما يوجد عندنا مراد جدي، مباشرة راح إلى أي قصد؟ قصد ثالث، كان الأولى أن يبين القصد الثاني بعد ذلك يأتي إلى القصد الثالث، ذهب إلى القصد الثالث بعدين بيرجع إلى القصد الثاني. كما في الأمر الصوري، يعني إيش الأمر الصوري؟ يعني الأمر الصادر لا بداع جدي، كما في الأمر الصوري فهو شبيه الكذب في الإخبار. ليش شبيه الكذب في الإخبار؟ في الجملة الخبرية إذا أتى بها المتكلم ولم يكن قاصدا جدا بيان مدلولها، فهل هذا كذب؟ لا، هذه صورة كذب، هو شبيه الكذب وليس بكذب، لأن الكذب كما بحثه الشيخ الأعظم في بحث المكاسب المحرمة من شؤون وأطوار المراد الجدي، لا من شؤون وأطوار المراد الاستعمالي. قال فهو شبيه الكذب في الإخبار كما في الهازل. الآن القصد الثالث، أو قصد معنى يغاير مدلول العقد، هذا يدخل في أي قصد؟ ثاني، قصد مدلول يغاير مدلول العقد بأن قصد الإخبار، إخبار عن التمليك، أو الاستفهام، أو أنشأ معنى غير البيع مجازا، هو أتى ببعته، أتى باللفظ، ولكن يريد من بعته إنشاء مدلول شنو؟ الإجارة من باب المجاز، والمجاز هو التصرف في الإرادة الاستعمالية. أو غلطا كان يتوهم أن البيع عبارة عن تمليك المنفعة، هو قاصد تمليك المنفعة بس يتوهم أن البيع تمليك منفعة أو تمليك عمك وفرفق بعته، وهو يقصد ببعته تمليك منفعة، فما تحقق مدلول العقد وهو تمليك العين بالعوض، لأن هذا تمليك للمنفعة بالعوض، فلا يقع البيع لعدم القصد إليه. إنزين ما وقع البيع، يقع الإجارة، هو قاصد الإجارة فقال بعته، البيع ما يقع. إنزين تقع الإجارة أو ما تقع الإجارة؟ مر علينا في شرائط شرائط الصيغة، هل يشترط في إنشاء المعاوضة اللفظ الصريح، أو يشترط اللفظ الذي له الصلاحية للإنشاء عرفا وإن لم يكن لفظا صحيح؟ إذا اشترتنا اللفظ الصحيح صريح الموضوع له المعنى الحقيقي ما يتحقق الإجارة، خل البيع ما يتحقق لأنه مقصود، الإجارة ما تتحقق لأن اللفظ الذي هو قال بعته يقصد الإجارة، ما يتحقق الإجارة. أما لو قلنا المدار على الصلاحية العرفية وبنينا على الصغرى أن الإجارة يصح عرفا أن ينشأ به أن لفظ البيع يصح أن ينشأ به الإجارة، فإذا قلنا بالصلاحية العرفية نعم، إذا قلنا بعدم الصلاحية العرفية ولا يصلح لفظ البيع لإنشاء الإجارة فلا يقع أيضا إجارة. قال ولا يقع المقصود وهو الإجارة إذا اشترط فيه، إذا اشترط فيه عبارة خاصة إما حقيقة إما المبرز العرفي. واضح إن شاء الله العبارة؟ إذن هذا المطلب الذي ذكره الشيخ الأعظم ينحل إلى ثلاث قصود، دقق في هذا المطلب. المطلب الثاني، ذكر الشهيد الثاني في المسالك أنه هذا الشرط لا يتحقق في الفضول وفي بيع المكره، فإما أن ترفعوا يدكم عن الشرط وتسلمون أن بيع الفضول بيع وبيع المكره بيع، أو تصرون على الشرط فالمفروض أن تقولوا أن ما ينشئه الفضولي وما ينشئه المكره ليس أصلا بيع، وإذا ما كان بيع لا معنى أن نبحث عن صحته وفساده وقبوله للإجازة وعدم قبوله للإجازة. هذه الفكرة التي في كلام من؟ شهيد الثاني. لماذا يا شهيدنا الثاني؟ لماذا البيع من الفضولي ما يتحقق فيه القصد إلى مدلول العقد جدا، وليش المكره ما يتحقق القصد إلى مدلول العقد جدا؟ فنقول أما الأول فالفضولي مع التفاتي، دقق في النكتة يا شيخنا، فالفضولي مع التفاته إلى أنه ليس مالك للعين، ومع وضوح أن لا بيع إلا في ملك يفهمها الصبيان، البيع هو تمليك الغير، وتمليك الغير فرع أن أكون مالك، مو مسألة صعبة، هي يحتاج إلى برهان فلسفي. إذن لا بيع إلا في ملك من المسائل البديهية الواضحة جدا لا تخفى على الفضول، فإذن الفضول يعلم أنه ليس بمالك، يعلم الصغرى ويعلم الكبرى أنه لا بيع إلا في ملك، فإذا كان يعرف الصغرى والكبرى فلا يتأتى منه القصد الجدي إلى تمليك العين للغير. هذا قصد صوري مو قصد جدي، إذ لا يعقل أن يقصد جدا تمليك العين مع التفاته وعلمه أنه ليس بمالك. التفتي شيخنا، مع علمه والتفاته إلى أنه ليس بمالك لا يتأتى منه القصد الجدي لتمليك العين للغير. ما يجتمعون هذين أصلا. إذا هو يعلم أنه مو مالك كيف يتأتى منه القصد الجدي إلى تمليك الغير؟ ومدلول عقد البيع تمليك الغير. فالقصد قصد صوري، وحقيقة البيع عندكم متقومة بقصد تمليك العين بالعوض جدا. فإذا هذا مو بيع، وإذا كان المنشأ ليس ببيع فلا معنى أن تتنازعوا. هل أنه يتوقف على الإجازة؟ ما يتوقف على الإجازة، هو مو بيع، حقيقة البيع مو متحققة أصلا، وهذا شرط مقوم. هذا في بيع من؟ ليطيح العلم شيخنا، العلم يسقط. وأما المكره فإن المكره المسكين المستكين إذا جاء الظالم، إذا جاء الغاصب ووضع المسدس على رأسه، ما رأس الظالم، على رأس المظلوم، واضح. فالظالم وضع المسدس ويده على طلقة بلي وزمامي التفنج، يعني مسدس، واضح. وقال له بع الدار، قال بعت الدار لكي يدفع عن نفسه شنو؟ الضرر. فهل هذا قاصد لمدلول العقد جدا يا شيخنا؟ هذا أوضح. إذن هذا إنما قال بعت بداعي دفع الضرر، ضرر الغير، لا أنه قاصد لتمليك الغير جدا، فلم يقصد مدلول العقد، إنما صورة بيع، قصد الصورة لا أنه قصد البيع حقيقة لكي يدفع عن نفسه الوعيد والضرر. فلا يوجد قصد لمدلول العقد جدا. فكيف تقولون أن بيع المكره عندكم أيها المشهور بيع، ولو رضي بعد ذلك وطابت نفسه مثل الإجازة نفذ البيع، مع أنه ماكو شيء أصلا، حاله كحال ما لو صدر أنه قال بيع بعته، لو صدر من النائم بعته ثم قال رضيت بالبيع الذي صدر عندي في حال النوم، هل ينفذ؟ لا ينفذ. وهذا مطلب ذكره الشهيد الثاني. فإما أن تقبلون بهذا الشرط فتنكرون تحقق البيع، وإما أن تقبلوا بتحقق البيع فتنكروا الشرط. وهو يريد أن يصل أن حقيقة البيع مو متقومة بقصد المدلول جدا. المهم أي مراد؟ استعمالي للمدلول، لا تقحم المدلول الجدي في البيع. المدلول الجدي شرط في النفوذ والصحة، لا أنه شرط في الحقيقة. والمكره تتحقق من الإرادة الاستعمالية خوب لللافت، لكن ما عنده إرادة جدية، فالإرادة الجدية غير دخيلة في قوام وحقيقة المعاملة. نعم هو شرط شيخنا في وين؟ في الصحة، لا شرط قوام. وايش رأيك في كلام الشهيد الثاني؟ قالها من الزمان بس ما حد وافقه، يقول كتاب اللمعة وكتاب المسالك انقضى عليه الدهر. كيف انقضى والآن ما زالت العركة على كلماتهم؟ الشيخ الأعظم كله على كلمات الشهيد الثاني والشهيد الأول، يقول انقضى الكتاب، ما في ثمرات، تغير العصر، تغير حلال ومحمد حلال إلى يوم القيامة، ما يتغير، وحرام وحرام إلى القيامة، شنو تغير العصر؟ قال ثم إنه ربما يقال بعدم تحقق القصد. يا قصد لما يتحقق، أي قصد الثالث الجدي اللي هو قصور ثلاثة الجدي، في عقد الفضول والمكره كما صرح به في المسالك حيث قال إنهما قاصدان إلى اللفظ دون مدلول. يقصد مدلوله الجدي، مو قصد مدلول الاس تعماني، كما سيأتي بحث هذه العبارة مفصلا في بحث الفضولي. يا شيخنا الأعظم، وش جوابك؟ شوف اقرأ الجواب، هل هذا جواب يصلح بظاهره لدفع كلام الشهيد الثاني؟ اقرأ شيخنا، ما ماخذ ذكرك الشيخ، اقرأ العبارة وفيه إيه؟ لا دليل على اشتراط أزيد من القصد المتحقق في صدق مفهوم العقد. وأنا سلم الشهيد الثاني يقول لا دليل على اشتراط القصد المتحقق أزيد من القصد بس أنتم تدعون أن الذي هو دخيل في القصد المتحقق المراد الجدي، والمراد الجدي محاصر، فكيف يكون هذا جواب؟ مضافا إلى ما سيجي في أدلة الفضول.
هناك مرجع
في
الفضول،
نعم هناك مرجع. شنو المشكلة عضان في الفضول؟ ذكر الأعلام، ذكر الأعلام كما سيأتي بحثه مفصلا في عقد الفضولي أن الفضولي قاصد جدا لمدلول العقد. الفضولي الغاصب إذا أخذ البضاعة وراح يبيعها مو قاصد مدلول، مو قاصد جدا لمدلول العقد، نعم غايته أنه ينزل نفسه منزلة المالك ولو اقتراحا وتشريعا وغصبا. يقول أنا المالك وبعدما يعتبر نفسه مالكا يملك العين للغير. فالفضولي السوق بيدك، السراق اللي يسرقون ما يقصدون البيع، يعني يقصدون البيع. الفضولي ينزل نفسه منزلة أنه مالك وبعد ذلك ينشئ تمليك العين في العوض. فالفضولي عنده عزم وتصميم وإرادة لتحقيق مدلول العقد، غايته أنه يعتقد أنه مالك ولو تشريعا ولو اقتراحا، ولكن نقصد تمليك العين بالعوض. إذن الغاصب يقصد أنه يملك العين بالعوض، خصوصا ما سيأتي يمر علينا أيضا أن البيع مو متقوم بركنين وهم المالكين، إنما بالعوضين. قلنا قوام البيع العوضين للمالكين، العوضين للمالكين. فإذا المالك مو دخيل وفي حقيقة البيع، فالمهم أنه العوض والمعوض، هذا موجود العوض والمعوض. أما أنني مالك أو ليس بمالك فهذا ليس دخيلا في حقيقة المعاوضة. إذن الفضولي يتأتى منه والغاصب يتأتى منه القصد الجدي لأن يملك الغير، غايته هذا التمليك الجدي صدر من غير المالك. نعم الشارع يقول هذا البيع غير نافذ ما لم تتحقق الإجازة، لأنه إذا تحققت الإجازة صدق، بل صدق لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. حتى تتحقق التجارة عن تراض لا بد من إجازة من؟ إجازة المالك. فإذا قبل الإجازة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إذا تحققت الإجازة صدق عليها أنها تجارة عن، فغرضنا حصول التراضي، حصول الرضا، رضا المالك. هذا في بيع من؟
فضولي.
أما في بيع المكره فقد فسيأتي علينا مفصلان، يمكن مر عليكم في منهاج الصالحين، أن تارة المكره يلتفت إلى التورية فلا يقصد إلا اللفظ، ما يقصد مدلول العقد، فيمكنه أن يهرب ويدفع الوعيد والضرر بأن يقصد فقط اللفظ دون أن يقصد المعنى، لا استعمالا ولا جدا، أو استعمالا لا جدا. وتارة يكون الإكراه بنحو، بعد الإنسان ما يفكر لا مراد جدي ولا مراد استعمالي، قال الله بيع الدار، قال بعت الدار ويقصدها جدا، والداعي ركز معي، والداعي لإنشاء البيع الجدي دفع الضرر، هذا دفع ضرر داعي، مو أنه مخل بالإرادة الجدي. إذن الإكراه ودفع الضرر داع لإنشاء البيع، مثل قال طلق زوجتك وإلا قتلتك، يقول أنت طالق جدا حتى يدفع عن نفسه شنو الضرر، أنت طالق جدا بالإرادة الجدية، هذا ظلم دارس رسول، دارس بعد مشكلة فقه، يقول لازم نقول جدا، إذا ما تقول جدا أخاف تورية عندك، عندك صورة طلاق، طلق زوجتك بالإرادة الجدية، فقال يا زوجتي أنت طالق جدا والله بحزرة عباس، لو اطلع الملك على قلبي أنا ما أريد أشوفش، أنا بيدفع الضرر، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل. إذن يقصد الطلاق جدا، كيف ما يقصد الطلاق جدا؟ غاية الداعي للقصد الجدي شنو دافع؟ الضرار. إذن يا شهيدنا الثاني، المراد الجدي متحقق، نعم ما متحقق طيب النفس، وطيب النفس شيء زائد على العقل، ما متحقق عنصر شنو عنصر، نعم أنه لو خلي ونفسه ما أنشأ المعاملة إنما لدفع الضرر، هذه شروط صحة وليست شروط قوام، هذا قصد الشيخ. لا دليل على اشتراط أزيد من القصد المتحقق في صدق مفهوم العقل، وهذا حاصل في المقام وهو المدلول الجدي، غايته أنه طيب النفس والرضا غير متحقق، وهذا شرط في الصحة لا شرط في القوام. ثانيا، لو واحد قال أنا الإشكال عندي مستحكم، إذا الإشكال مستحكم عندك سيأتي أنه عندنا دليل خاص دل على صحة عقد الفضولي تعبداً، سمي أنت لبس سمي، المهم أن عقد الفضولي صحيح، فلو فرضنا أن المدلول الجدي غير متحقق لكن الشارع حكم بالصحة ولو من باب الحكم ومن باب التخصيص، فنحن نلتزم بذلك للدليل الشرعي مضافا إلى ما سيجيء في أدلة الفضولي. وأما معنى ما في المسالك سيأتي إن شاء الله بعدين تعميق أيضا لعبارة المسالك، احنا شرحنا عبارة المسالك بشرح، بل الآن هناك شرح آخر لعبارة المسالك سيأتي بحثه إن شاء الله في بحث شرطية الاختيار بمعنى طيب النفس، ليس مراد جدي الدواعي، بل هم لا يقبلون أن الدواعي الشيخ العظام يعني شيخ العظام وغيرهم يرون الدواعي شيء والمراد الجدي شيء آخر. خش، هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث، المحقق التستري رحمة الله عليه ذكر كلاما أقحمه الماتن رحمة الله عليه في المقام، وهذا الكلام الذي ذكره التستري رحمة الله عليه يريد أن يجيب عن هذا السؤال، هل يشترط في البيع قصد المالكين وتعيين المالكين أو لا يشترط القصد إلى المالكين وتعيينهما؟ هذا اللي في رأس من في ذهن محقق التستري، وين بحثه؟ هل يعتبر ويشترط تعيين المالك وقصدهما وتمييزهما، أو لا يعتبر تعيين المالك وقصدهما وتم تمييزهما؟ والمصنف أقحم بحث التستري في المقام، فما هي المناسبة بين كلام التستري وبين بحثنا وهو القصد لمدلول العاق، حتى يدرجه الماتن رحمة الله عليه في محل البحث؟ شنو العلاقة بين البحثين؟ انت قد تفهم الكلام كله، بس شنو الرابط؟ ها، الرابط أننا قلنا أنه حقيقة البيع قصد مدلول العقد، فهل مدلول عقد البيع سنخ مدخول يتوقف على تعيين المالكين، أو يكفي تعيين العوضين وإن لم يعين المالكين؟ فهذا البحث في الحقيقة بحث عن حدود دائرة مدلول العقد، هل مدلول عقد البيع متقوم بالمالكين أو متقوم فقط بالعوضين؟ إذ قد يظهر من بعض كلمات الأغيون والأعلام أن مدلول العاقد متقوم بقصد المالكين، فيدخل في محل ما يدخل؟ يدخل في محل بحثنا كتنقيح صغرى للبحث. إذن أنتم قلتم يشترط قصد مدلول العقد، شنو مدلول العقد؟ هل مدلول العقد فقط النظر إلى العوض والمعوض، أو أيضا أن المالك للعوض والمعوض دخيلين في شنو مدلول العقد؟ فمثلا لو قلت بعت هذا الكتاب المملوك لألف بإزاء الثمن المملوك لباء، وعينت ألف وباء، وفي الواقع أن هذا الكتاب مملوك لجيم وهذا الثمن مملوك إلى دال، هل قصد، هل يتحقق قصد مدلول العقد أو ما يتحقق قصد مدلول العقد؟ لأنك وإن قصدت العوض والمعوض وإن قصدت التمليك، لكنه المالك الذي قصدته للمعوض آخر غير مالك، والمالك الذي قصدته للعوض غير مالك، فهل يتحقق البيع هنا أو لا يتحقق البيع؟ العقل يقول ماكو بيع، مو أكو بيع باطل، أصلا ماكو بيع، حقيقة البيع أن تقصد تمليك العوض الذي يملكه المالك للمعوض الذي يملكه المالك يا شيخنا، أو المهم أن تقصد العوض والمعوض لا بشرط من جهة المالك أو عدم المالك، حتى لو أخطأت في المالك نقول يلغو قصدك، يلغو قصدك أن فلان مالك، والمهم أن يقع البيع لمالكه الواقعي. إذن نريد نبحث، واضح إن شاء الله البحث، نريد أن نبحث أن تعيين المالك دخيل أو مو دخيل. والمحقق التستري رحمة الله عليه ذكر أن هذه المسألة لها أوجه ولها أقوال، وأنها في غاية الإشكال، وأنه اضطربت الكلمات فيها في تضاعف أبواب الفقه، وذكر كلاما طويلا من صفحة 296 إلى شطر من صفحة 299، عبارة مغلقة جدا في هذا البحث. أستاذنا كان يقول المكاسب والرسائل العبارات اللي ينقلها أصعب من الكتاب، العبارات التي ينقلها الشيخ للأعلام ككاشف الغطاء كالمحقق التستري أصعب من مطالب نفس الكتاب. شفت عبارة كاشف الغطاء في بحث المعاطات؟ وفخر المحققين إذا جاب كلمات ما أنتوا قاعد أتكلم في وين المحققين؟ تشوف الفلسفة جاي، الفلسفة فكرة يعني تفكيراته عقلية، مر عليكم سيأتيكم في بحث الخيارات، خيار المجلس أو خيار لو افترقا، جاي بحث طويل في بحث فلسفي في الافتراق، إذا افترقا وجب البيع. المهم، فهذا نقل عبارة وتحقيق التستري. لا تخاف شيخ عباس، لا تنسى انك كآبة شوف صنت كئيب. قال واعلم انه ذكر بعض المحققين، مو واحد عالمان، محققين، الشيخ العظم عبر عنه محقق، ممن عاصرناه تستري كلاما في هذا المقام. يا مقام، مقام اعتبار القصد في أنه هل يعتبر تعيين المالكين اللذين يتحقق النقل والانتقال بالنسبة إليهما أم لا. وذكر نعم أن في المسألة وجوها وأقوالا، وأن المسألة في غاية الإشكال، وأنه قد اضطربت. لا تخوفنا شيخنا العظام، قال ليش قلت ذكر وذكر بعد أنه اضطربت فيه كلمات الأصحاب في تضاعيف أبواب الفقه، ثم قال وتحقيق المسألة. تعرض المحقق التستري يا شيخنا يا شيخ هاشم إلى عدة مطالب. إذا فكك مطالب، مطالب طويلة، إذا صارت عشرة إن شاء الله ما زيد عشرة. المطلب الأول، أين محل كلام التستري؟ هذا ما واضح من العبارة، بس أنت تراجع كلامه تعترف. محل البحث فيما إذا كان العوضين كليين أو أحدهما على الأقل كلي، أما لو كانا شخصيين فليس هذا محل بحث في تعيين وتمييز المالكين في بحث التستري. فلو قال بعتك هذا الكيلو من الأرز بهذه الدينار، هذا بيع شنو؟ شخصي. فهنا يقول التستري مو مضطربة كلمات الأصحاب، إنما قالوا أن البيع الشخصي يقع لمالكه الواقعي، فالبيع ها هنا يقع للمالك الواقعي. بل لو قال بعتك هذا الكيل المملوك لألف، هذا لغو ما له أثر، مملوك لو مو مملوك، هو يقع البيع لمن؟ للمالكين. إذن ليس بحثنا في بيع الشخصيين، وين محل بحثنا؟ في الكليين أو أحدهما الكلي، هذا هو محل البحث. هذه النقطة الأولى. إذا محل البحث في وين؟ في الكليين. المطلب الثاني الذي ذكره المحقق التستري، وهو أنه البحث في مسألة شرط تعيين المالكين فيها عدة صور، ونذكر صور ثلاثة، والصور الثلاثة كلها تحوم حول مسألة الثمن والمثمن. الآن كلها في الثمن والمثمن، بعد ما نجي إلى المالكين. الصورة الأولى، أنا فصلتها لصور هنا حتى ما يضع لنا بعد نواجد عبارات متداخلة كثيرة. الصورة الأولى، وهو أننا نفترض أن المثمن كلي والثمن قابل، أن المثمن كلي وهو قابل للانطباق على كثيرين. توضيح ذلك، ركز، مثمن كلي وقابل للانطباق على كثيرين. لو أنا وكيل وكلني السيد عباس أن أبيع كيلو من الأرز، قال بعني كيلو من الأرز، وشيخ مصطفى هم وكلني وقال بع عني بالوكالة والنيابة كيل من الكيلون كيلو من الأرز، فإذا أنا وكيل أو مأذون من قبل شخصين في بيعي كلي وهو كيلو من الأرز. فجاء مشتري وطرق الباب، قال عندك أرز؟ قال بلي. تبيعني كيلو من الأرز بدينار؟ قال بلي. واحد يقول ما بحثنا إلا البلي، واضح. المهم في قضية في القضاء، قال ما كل يقول بلي القاضي، بلي بلي، يقول ما بحثنا إلا بلي، صار القضاء عليه كل، يعني كل يقول بلي، واضح. المهم فقال قال الوكيل بعت كيلو من الأرز عن موكلي بدينار، وما قصد أن الموكل الذي هو سيد عباس أو شيخ مصطفى، وكيل أرز قابل للانطباق على ما يملكه الموكل الأول وما يملكه الموكل الثاني. فهنا يقول هذا البيع عاطل باطل، لأن المثمن كلي قابل للانطباق على كثيرين، ولم يميزه لا إثباتا ولا ثبوتا، لا نية ولا إثباتا. الصورة الثانية بالعكس، أن يكون الثمن قابل للانطباق على كثيرين، مو المثمن، شيخ عباس سيد عباس عنده دينار، قاعد اشتري لي شي بدينار، هالدينار ما اريدها. شيخ مصطفى عنده هم دينار، قال اشتري لي شيء بدينار، فكل واحد وكلني ان اشتري شيئا لا بشرط بدينار. ولدي ساعتي اخذ مبلغ يقول انا بشبه المبلغ، وش على راحتك، المهم تعطيني فلوس، تعطيني 10 تومان، انا اريد اشتري اي شيء بعشرة توما، أما وش أشتري أنت على راحتك، المهم أن أصرف 10 توما. يريد يصرف 10 تومان بس وش يشتري مو مهم، حتى لو تشتري شيء ما يدفع منه، يحب أن يصرف 10 تومان. فالسيد عباس يقول اشتر لولدي شيئا بدينار، الشيخ مصطفى يقول اشتر لولدي شيئا بدينار، المهم كلهم وكلوني أنه أصرف دينار. فذهبت إلى الدكان ورأيت شيئا فقلت اشتريت هذا لموكلي بالدينار التي لموكلي. زين من هو موكلك بالدينار قابل للانطباق على كثيرين؟ الصورة الثالثة أنا أذكر أنه ذكرنها، أن يكون المثمن والثمن كلاهما بعد هذه المشكلة قابل للانطباق على كثيرين. السيد عباس يقول وكلتك أن تشتري كيلو من الأرز بدينار، والشيخ مصطفى سمع سيد عباس قال هم أنا نفس الشيء، مثل الشخص وضرته، يقولون إذا سمعت الضرة الزوجة هم الزوجة الثانية نفس الشيء، فقال هم أنا وكلتك أن تشتري كيلو أرز بدينار. فأنا ذهبت إلى الشيخ هشام وعنده الأرز فقلت اشتريت منك كيلو من الأرز كلي بدينار. إنزين هذا كيلو أرز لمن هو؟ هل للسيد عباس أو للشيخ مصطفى؟ ودينار مالت من هو؟ مالت شيخ مصطفى أو مالت سيد عباس؟ فهنا الثمن والمثمن كلاهما قابل للانطباق على كثيرين، ولم يعينهما لا إثباتا ولا ثبوتا. يقول هذا البيع باطل عاطل. فهنا تعيين حال العاقل يتوقف على تعيين المالكين، هنا تعيين المالكين هو أصلا دخيل في تعيين العقد، لأن العقد لا بد أن يقع عن مالكه ومالكه غير متعين في الخارج، وتعيين أحدهما بالآخر ترجيح بلا مرجح، والمالك المبهم والمهمل لا وجود له. إذن هنا تعيين المالكين دخيل في تعيين العوضين، فنعتبر تعيين المالكين من باب أنه دخيل في تعيين العوضين. واضح شيخنا؟ هذا المطلب الثاني الذي ذكره. شوف العبارة وتحقيق المسألة، أنه إذا توقف تعيين المالك على التعيين حال العقد، هل وين مورده؟ الكليين أو أحدهما الكلي. لو كان كلاهما شخصيين تعيين المالك ما يتوقف على تعيين المالك، ليس دخيلا في تعيين حال العقد يا إن شاء الله. فإذا هذا وين مورده؟ مورده الكل كلي، لتعدد وجه وقوعه الممكن شرعا، أنه إن توقف اعتبر خبر إنه اعتبر تعيينه في النية أو مع اللفظ على خلاف هل يكفي التعيين في النية أو لا بد من الإبراز، هذا محل خلاف، ما يريد يقول يدخلك في محل النزاع. ولهذا قال تعيينه في النية أو مع اللفظ به أيضا، يعني النية مع اللفظ. عطنا مثال، كبيع الوكيل أو أو الولي العاقد عن اثنين في بيع واحد، والوكيل عنهما، الوكيل عنه شنو يعني؟ عن البائع والمشتري، والولي عليهما في البيوع المتعددة. شنو قصده في بيع واحد في البيوع المتعددة؟ وش يعني بيع واحد بيوع متعددة؟ أنا بيّنت الآن العاقد عن اثنين في بيع واحد، كيف في بيوع متعددة؟ يعني العاقد عن اثنين في بيع واحد، لو فرضنا أنه هم موجب وهو قابل، أعطيك مثال، ألف وباء كلاهما وكلاني أن أبيع كيل من الأرز كلي، وجيم ودال وكلاني أن أشتري بل كيل من الأرز بدينار، أن أشتري دينار، فأقول بعت كيل من الأرز عن موكلي بدينار عن موكلي، واضح؟ هذا بيع واحد. وأقدر أسوي بيعين، أقول بيع الأول بعت كيل من الأرز عن بدينار عن موكلي، وبعت كيل من الأرز عقد ثاني بشنو؟ بدينار عن موكلي، لأن البائع الذي وكل اثنين والمشتري اثنين، وماكو فرق سواء كان بيع واحد أو بيوع متعددة، واضح إن شاء الله. فالبيع الأول يقع لمن؟ والبيع الثاني يقع لمن؟ هنا أيضا قابل للانطباق على كثيرين. كبيع الوكيل أو كالوكيل أو الولي العاقد عن اثنين في بيع واحد، والوكيل عنهما بل والولي عليهما في البيوع المتعددة، فيجب أن يعين من يقع له البيع أو الشراء، هل لنفسه أو بدخله بعده نفسه أم لنفسه أو لغيره، وأن يميز. الآن بيدخل في مطلب آخر غير ذاك المطلب، يأتي تتمة الكلام وعباراته مغلقة وصور فيها خفية إن شاء الله يأتي بحثها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.